أهلا بك يا بني في درسنا الثاني من كيمياء المحاليل، وهو درس شيق للغاية يحمل في طياته أسرارا كثيرة من حياتنا اليومية. سنتحدث اليوم عن الخصائص الجامعة للمحاليل. هل سمعت بهذا المصطلح من قبل؟
أهلا بك يا معلمي الفاضل. لا، لم أسمع به تحديدا، ولكن يبدو من اسمه أنه يجمع عدة خصائص. ما المقصود بالجامعة هنا؟
سؤال ممتاز وفي صميم الموضوع. الخصائص الجامعة للمحاليل هي خصائص فيزيائية مميزة جداً، لا تعتمد على طبيعة المذاب الكيميائية بل على عدد جسيمات المذاب الموجودة في المحلول. تخيل معي أنك أضفت قطرات من الحبر الأزرق إلى الماء وقطرات من الحبر الأحمر بنفس العدد. هل لون السائل سيتغير بناء على لون الحبر؟ بالطبع نعم، لكن الخصائص الجامعة تختلف. هي لا تهتم إن كان المذاب سكر أم ملح، بل تهتم بكم جسيم من السكر أو الملح أضيف إلى المذيب. هل هذا يوضح المعنى قليلاً؟
نعم، كأنها تتعامل مع الكمية وليس النوعية للمذاب. وهل هذا يعني أنها تتأثر بالتركيز؟
بالضبط، أنت تصيب الهدف تماماً. هذه الخصائص تعتمد بشكل مباشر على التركيز الملالي للمذاب، وهذا مهم جداً. وبصورة رئيسية، لدينا أربع خصائص جامعة للمحاليل سنتناولها بالتفصيل: الانخفاض في الضغط البخاري، الارتفاع في درجة الغليان، الانخفاض في درجة التجمد، والضغط الأسموزي.
مثير للاهتمام. دعنا نبدأ بالضغط البخاري. ما الذي يجعله ينخفض عند إضافة مذاب؟
حسناً، لنغوص في التفسير العلمي. تخيل سطح السائل المذيب النقي مثل الماء. جزيئات الماء على السطح لديها الحرية الكافية للتبخر والتحول إلى غاز مسببة ما نسميه الضغط البخاري. الآن تخيل أنك أضفت مذاباً غير متطاير مثل السكر إلى هذا الماء. ماذا سيحدث؟
ستبدأ جزيئات السكر بالانتشار بين جزيئات الماء.
صحيح، وجزء من هذه الجسيمات سيحتل مواقع على سطح السائل بجانب جزيئات الماء. هذا الاحتلال لسطح السائل يقلل من عدد جزيئات المذيب الماء في حالتنا القادرة على الهروب من السائل والتبخر في الهواء، فكأن جسيمات المذاب تقف حاجزاً يمنع بعض جزيئات الماء من الوصول إلى السطح والتبخر بحرية.
فهمت. فبما أن عدد جزيئات المذيب التي تتبخر يقل، فإن الضغط البخاري الناتج عن هذا التبخر ينخفض.
هذا منطقي. بالضبط، ونتيجة لذلك يكون الضغط البخاري للمحلول دائماً أقل من الضغط البخاري للمذيب النقي عند نفس درجة الحرارة. وكلما زدت من تركيز المذاب، أي كلما أضفت المزيد من جسيمات المذاب، زاد هذا الانخفاض في الضغط البخاري. المحاليل المركزة سيكون لها ضغط بخاري أقل بكثير من المحاليل المخففة، وهذا يظهر بوضوح في الرسوم البيانية التي توضح العلاقة بين التركيز والضغط البخاري.
هذا يقودنا تلقائياً إلى الخاصية الثانية، الارتفاع في درجة الغليان، أليس كذلك؟ فإذا انخفض الضغط البخاري، فما علاقة ذلك بالغليان؟
أنت تفكر بطريقة صحيحة ومترابطة، وهذا هو المطلوب. دعني أوضح لك. يغلي السائل عندما يصبح ضغطه البخاري مساوياً للضغط الجوي المحيط به. بالنسبة للمذيب النقي، يصل ضغطه البخاري إلى الضغط الجوي عند درجة حرارة معينة، ولنقل 100 درجة مئوية للماء عند مستوى سطح البحر.
حسناً.
ولكن في المحلول، ذكرنا أن الضغط البخاري قد انخفض بسبب وجود المذاب. هذا يعني أن المحلول يحتاج إلى جهد أكبر، أو بعبارة أدق، يحتاج إلى درجة حرارة أعلى ليتمكن ضغطه البخاري من الوصول إلى الضغط الجوي ومساواته. فكأن المذاب يرفع عتبة الضغط البخاري التي يجب الوصول إليها للغليان، مما يستدعي توفير المزيد من الطاقة الحرارية.
هذا جميل جداً، كأن المذاب يرفع عتبة الغليان. وهل هناك علاقة رياضية تحكم هذا الارتفاع؟
بالطبع، لدينا معادلة بسيطة ولكنها قوية لتحديد مقدار هذا الارتفاع. دلتا تي بي تساوي كي بي مضروباً في أم مضروباً في آي، حيث دلتا تي بي هي مقدار الارتفاع في درجة الغليان، بمعنى الفرق بين درجة غليان المحلول ودرجة غليان المذيب النقي. كي بي هو ثابت الارتفاع في درجة الغليان للمذيب، وهو قيمة خاصة بكل مذيب، مثل الماء له قيمة معينة. أم هو التركيز الملالي للمذاب، وهو ما تحدثنا عنه في البداية. وأخيراً، آي هو معامل فانت هوف، وهذا هو الجزء الأهم الذي سنتوسع فيه.
ثابت الارتفاع كي بي واضح، والتركيز الملالي M أيضاً، ولكن ما هو بالضبط معامل فانت هوف I، وكيف نحسب التركيز الملالي؟
ممتاز، هذا ما أردت أن تسأل عنه. لنبدأ بالتركيز الملالي M. هو ببساطة عدد مولات المذاب مقسوماً على كتلة المذيب بالكيلوغرام. تذكر دائماً أنه بالكيلوغرام وليس باللتر، فهذا يميزه عن التركيز المولي. وحتى نصل إلى عدد المولات نحتاج إلى كتلة المذاب مقسومة على كتلته المولية. هل تذكر كيف نحسب الكتلة المولية من الصيغة الكيميائية؟
نعم، هي مجموع الكتل الذرية للعناصر المكونة للمركب. ولكن لماذا نستخدم التركيز المولالي مول بير كيلوغرام تحديداً هنا وليس التركيز المولي مول بير ليتر الأكثر شيوعاً؟
سؤال ذكي جداً يا بني. السبب بسيط وعميق في نفس الوقت. التركيز المولي المولارية يعتمد على حجم المحلول، وحجم السوائل يتغير قليلاً مع درجة الحرارة، بينما التركيز المولالي يعتمد على كتلة المذيب، والكتلة لا تتغير بتغير درجة الحرارة. ولأننا نتعامل مع خصائص تتغير مع الحرارة مثل الغليان والتجمد، فإن استخدام التركيز المولالي يضمن لنا دقة أكبر وثباتاً في القيم بغض النظر عن تقلبات درجات الحرارة.
هذا يوضح الكثير. والآن نعود إلى معامل فانتهوف I. ما طبيعته وكيف يؤثر؟ معامل فانتهوف I هو مفتاح فهم تأثير المذاب على الخصائص الجامعة. يمثل هذا المعامل عدد الجسيمات الفعلية، سواء كانت أيونات أو جزيئات، التي تنتج عن ذوبان وحدة صيغة واحدة من المذاب في المذيب. إنه مقياس لمدى تفكك المذاب في المحلول.
تفكك؟ هل تقصد أن بعض المواد تتفكك وأخرى لا؟
بالضبط، لدينا نوعان رئيسيان من المواد في هذا السياق. المواد غير المتأينة Non-Electrolytes، هذه المواد لا تتفكك عند ذوبانها في المذيب، تبقى على شكل جزيئات كاملة. فإذا هذبت جزيئاً واحداً منها سيبقى جزيئاً واحداً، وبالتالي قيمة I لها تكون واحد. أمثلتها الشائعة هي السكر السكروز C12H22O11 واليوريا. المواد المتأينة Electrolytes، هذه المواد تتفكك إلى أيونات عند ذوبانها في المذيب، وبالتالي إذا أذبت وحدة صيغة واحدة منها فإنها تنتج أكثر من جسيم واحد أيونات. هنا تكون قيمة I أكبر من واحد.
هل يمكنك إعطاء أمثلة للمواد المتأينة وكيف نحسب I لها؟
بالتأكيد، خذ ملح الطعام كلوريد الصوديوم NaCl. عندما يذوب في الماء يتفكك إلى أيون صوديوم موجب Na+ وأيون كلوريد ساند Cl-. وحدة صيغة واحدة من NaCl أعطتنا جسيمين أيونين، لذا فمعامل فانتهوف I لـ NaCl يساوي 2. مثال آخر، كلوريد الكالسيوم CaCl2، عندما يذوب يتفكك إلى أيون كالسيوم موجب Ca2+ وأيوني كلوريد سالبين 2Cl-. هنا وحدة صيغة واحدة من CaCl2 أعطتنا 3 جسيمات، أيون واحد كالسيوم وأيوني كلوريد، وبالتالي معامل فانتهوف I لCaCl2 يساوي 3.
الآن فهمت، فكلما زادت قيمة I زاد عدد الجسيمات في المحلول، وهذا يعني أن التأثير على الخصائص الجامعة سيكون أكبر، سواء في ارتفاع درجة الغليان أو انخفاض درجة التجمد.
رائع، أنت تستوعب الفكرة الجوهرية، وهذا يقودنا إلى أمثلة حسابية لتطبيق هذه المفاهيم. هل أنت مستعد؟ وتذكر أن قيم ثوابت الغليان والتجمد تختلف باختلاف المذيب، وهي عادة ما تعطى في جداول خاصة.
نعم، مستعد تماماً.
ممتاز، لنبدأ بمثال واحد. احسب درجة غليان محلول محضر بإذابة 34.2 جرام من السكر السكروز C12H22O11، كتلته المولية 342 جرام بير مول في 200 جرام من الماء، مع العلم أن ثابت الارتفاع في درجة الغليان للماء KB هو 0.512 درجة مئوية كيلوغرام بير مول.
حسناً، سأحاول تبطيق الخطوات. أولاً، أحسب عدد مولات المذاب 34.2 جرام مقسومة على 342 جرام بير مول، وهذا يعطي 0.1 مول. ثانياً، أحول كتلة المذيب من جرام إلى كيلوغرام، 200 جرام مقسومة على 1000 وهذا يساوي 0.2 كيلوغرام. ثالثاً، أحسب التركيز المولالي M 0.1 مول مقسومة على 0.2 كيلوغرام وهذا يعطي 0.5 مولالي.
رابعاً، معامل فانتهوف I للسكر هو 1 لأنه مادة غير متأينة. خامساً، أطبق معادلة الارتفاع في درجة الغليان دلتا تي بي تساوي كي بي مضروبة في M مضروبة في I، أي 0.512 مضروبة في 0.5 مضروبة في 1، والناتج هو 0.256 درجة مئوية. أخيراً، درجة الغليان الجديدة هي درجة غليان الماء النقي 100 درجة مئوية مضافاً إليها الارتفاع 100 زائد 0.256 يساوي 100.256 درجة مئوية.
إجابة صحيحة ومفصلة تماماً، أحسنت يا بني. الآن لنرى الفرق مع مذاب إلكتروليتي. مثال اثنان، ما هي درجة غليان محلول يحتوي على 11.7 جرام من ملح الطعام NaCl كتلته المولية 58.5 جرام بير مول مذابة في 500 جرام من الماء؟ سأتبع نفس الخطوات. أولاً، عدد مولات المذاب 11.7 جرام مقسومة على 58.5 جرام بير مول، وهذا يعطي 0.2 مول.
كتلة المذيب بالكيلوغرام 500 جرام مقسومة على 1000، وهذا يساوي 0.5 كيلوغرام. التركيز المولالي M 0.2 مول مقسومة على 0.5 كيلوغرام، وهذا يعطي 0.4 مولالي. معامل فانتهوف I لـ NaCl هو 2، لأنه يتفكك إلى Na+ و Cl-. الارتفاع في درجة الغليان دلتا TB تساوي KB مضروبة في M مضروبة في I، أي 0.512 مضروبة في 0.4 مضروبة في 2، والناتج هو 0.4096 درجة مئوية. درجة الغليان الجديدة 100 زائد 0.4096 يساوي 100.4096 درجة مئوية، أو تقريباً 100.41 درجة مئوية. ممتاز! هل لاحظت الفرق في مقدار الارتفاع بين المثالين رغم أن التركيز المولالي في المثال الأول كان 0.5 أم بينما في الثاني 0.4 أم؟ أي أن تركيز السكر كان أعلى؟ هذا يظهر بوضوح ما قد تلاحظه في أي محاكاة تفاعلية للغليان. نعم، هذا هو تأثير معامل فانتهوف، فمع أن تركيز NaCl المولالي أقل 0.4 أم من تركيز السكر 0.5 أم، إلا أن الارتفاع في درجة الغليان أكبر بسبب أن NaCl يمنحنا ضعفي عدد الجسيمات في المحلول مقارنة بالسكر. هذا يثبت أن عدد الجسيمات هو الفيصل وليس طبيعة المذاب. هذا هو لب الدرس، فهمت الفكرة الأساسية تماماً. ننتقل الآن إلى الخاصية الثالثة، وهي معكوسة تماماً للثانية، الانخفاض في درجة التجمد. إذا كان المذيب يرفع درجة الغليان، فأتوقع أنه سيخفض درجة التجمد. هل التفسير العلمي مشابه؟ تشابه كبير، ولكن مع اختلاف جوهري في آلية التفسير. تخيل أن المذيب النقي، مثل الماء، يتجمد عندما تتراصف جزيئاته في شبكة بلورية منتظمة عند درجة حرارة معينة، 0 درجة مئوية للماء. عند إضافة المذاب، تقوم جسيمات المذاب هذه بإعاقة عملية انتظام جسيمات المذيب في هذه الشبكة البلورية، فكأنها تقف في طريق الجزيئات وتمنعها من الاصطفاف بشكل صحيح لتكوين بلورات الجليد. كأن هناك جسيمات غريبة تعرقل رقصة الجزيئات المذيبة المنتظمة. بالضبط، وهذا يعني أن المذيب يحتاج إلى درجة حرارة أقل بكثير لكي تتمكن جسيماته من التغلب على هذه الإعاقة وتترتب في الشبكة البلورية، أي يحتاج لبرودة أكبر ليتجمد، وهذا ما نسميه الانخفاض في درجة التجمد. فهمت، وهل لها علاقة رياضية مشابهة؟ نعم، العلاقة الرياضية مطابقة تماماً لتلك التي رأيناها في الارتفاع في درجة الغليان، مع اختلاف بسيط في الثابت. دلتا TF تساوي KF مضروبة في M مضروبة في I، حيث دلتا TF هو الانخفاض في درجة التجمد، وKF هو ثابت الانخفاض في درجة التجمد للمذيب، وباقي الرموز M و I هي نفسها. قيمة KF للماء مثلاً هي 1.86 درجة مئوية كيلوغرام على مول، وهي أعلى من KB، مما يعني أن المذيب يؤثر بشكل أكبر على درجة التجمد مقارنة بدرجة الغليان عند نفس التركيز. وهل لهذه الخاصية تطبيقات عملية مهمة في حياتنا؟ بالتأكيد، بل هي تطبيقات نراها ونستخدمها بشكل يومي، خاصة في المناطق الباردة. إزالة الجليد من الطرق. عندما يتم رش الملح NaCl أو كلوريد الكالسيوم CaCl2 على الطرقات المتجمدة، فإن هذا الملح يذوب في طبقة الماء الرقيقة فوق الجليد ويخفض درجة تجمد الماء إلى ما دون الصفر، مما يؤدي إلى انصهار الجليد. مبردات السيارات مضاد التجمد. يضاف الإيثيلين جلايكول إلى ماء الرادياتير في السيارات لمنع تجمد الماء داخل المحرك في درجات الحرارة المنخفضة جداً، وأيضاً لرفع درجة غليان الماء لمنع ارتفاع حرارة المحرك. إنه مثال رائع على خاصيتين جامعتين تعملان معاً، وكما هو الحال مع ثابت الغليان، فإن ثوابت التجمد المختلفة للمذيبات يمكن أن تجدها في جداول خاصة بهذه الثوابت. هذه معلومات قيمة جداً. لم أكن أربط الكيمياء بتجميد الطرقات ومبردات السيارات بهذه الطريقة. فلنحو بعض الأمثلة الآن. عظيم! مثال واحد، احسب درجة تجمد محلول محضر بإذابة 18 جراما من الجلوكوز C6H12O6 كتلته المولية 180 جرام على مول في 250 جراما من الماء. KF للماء يساوي 1.86 درجة مئوية كيلوغرام على مول. سأتبع الخطوات مجدداً. عدد مولات المذاب 18 جرام مقسومة على 180 جرام على مول، وهذا يعطي 0.1 مول. كتلة المذيب بالكيلوغرام 250 جرام مقسومة على 1000، وهذا يساوي 0.25 كيلوغرام. التركيز المولالي M 0.1 مول مقسومة على 0.25 كيلوغرام، وهذا يعطي 0.4 مولالي. معامل فانتهوف آل للجلوكوز هو 1 لأنه سكر غير متأين. الانخفاض في درجة التجمد دلتا تي اف تساوي كي اف مضروبة في M مضروبة في I، أي 1.86 مضروبة في 0.4 مضروبة في 1، والناتج هو 0.744 درجة مئوية. درجة التجمد الجديدة 0 درجة مئوية درجة تجمد الماء النقي مطروحا منها 0.744 درجة مئوية، والناتج هو سالب 0.744 درجة مئوية.
إجابة صحيحة وممتازة، أنت تفهم جيدا الآن. مثال 2، أحسب درجة تجمد محلول يحتوي على 11.1 جرام من كلوريد الكالسيوم CaCl2، كتلته المولية 111 جرام بر مول مذابة في 500 جرام من الماق.
حسناً، هذا سيتضمن معامل فانتهوف أكبر. أولاً، عدد مولات المذاب 11.1 جرام مقسومة على 111 جرام بر مول، وهذا يعطي 0.1 مول. ثانياً، كتلة المذيب بالكيلوغرام 500 جرام مقسومة على 1000، وهذا يساوي 0.5 كيلوغرام. ثالثاً، التركيز المولالي M 0.1 مول مقسومة على 0.5 كيلوغرام، وهذا يعطي 0.2 مولالي. رابعاً، معامل فانتهوف I لـ CaCl2 هو 3 لأنه يتفكك إلى Ca2+ و 2Cl-. خامساً، الانخفاض في درجة التجمد دلتا TF تساوي KF مضروبة في M مضروبة في I، أي 1.86 مضروبة في 0.2 مضروبة في 3، والناتج هو 1.116 درجة مئوية. رائع رائع يا بني. لاحظ هنا أيضاً كيف أن CaCl2 بتركيز مولالي أقل 0.2 M مقارنة بالجلوكوز في المثال الأول 0.4 M قد سبب انخفاضاً أكبر في درجة التجمد بفضل معامل فانتهوف الذي يساوي 3. هذا يؤكد مرة أخرى أن عدد الجسيمات هو العنصر الحاسم، وهذا ما تظهره المحاكاة التفاعلية لهذه الظاهرة بوضوح. هذا التأكيد يعزز فهمي للموضوع. والآن ماذا عن الخاصية الرابعة، الضغط الأسموزي؟ يبدو اسمها مختلفاً بعض الشيء.
الضغط الأسموزي خاصية حيوية جداً، ولفهمها يجب أن نفهم أولاً الأسموزية نفسها. تخيل غشاء شبه منفذ، وهو غشاء يسمح بمرور جزيئات المذيب مثل الماء، ولكنه يمنع جزيئات المذاب الأكبر من المرور
مثل الأغشية الموجودة في خلايا الكائنات الحية؟
بالضبط، مثال ممتاز. الآن تخيل أن لديك غشاء شبه منفذ يفصل بين محلولين، أحدهما مخفف تركيز مذاب أقل، والآخر مركز تركيز مذاب أعلى. ماذا سيحدث؟
أتوقع أن المذيب سينتقل من المنطقة ذات التركيز الأقل للمذاب إلى المنطقة ذات التركيز الأعلى لكي يعادل التركيز على جانبي الغشاء.
ممتاز، هذا ما يحدث بالضبط. هذه هي الأسموزية، انتشار المذيب عبر غشاء شبه منفذ من المنطقة الأقل تركيزاً للمذاب إلى المنطقة الأعلى تركيزاً. أما الضغط الأسموزي فهو الضغط اللازم لتطبيقه على المحلول الأكثر تركيزاً لمنع حدوث هذه الأسموزية، أي لمنع تدفق المذيب.
إذن هو ضغط معاكس لاتجاه تدفق المذيب الطبيعي. وما أهميته الحيوية التي ذكرتها؟
أهميته لا تقدر بثمن في الكائنات الحية. على سبيل المثال، امتصاص الماء في النباتات. تمتص جذور النباتات الماء من التربة بفضل الضغط الأسموزي الذي يسمح للماء بالدخول إلى خلايا الجذر ذات التركيز الأعلى للأملاح. العمليات الحيوية في خلايا الجسم تحافظ خلايا الدم الحمراء على شكلها الطبيعي لأنها محاطة بسائل له نفس الضغط الأسموزي. إذا تغير هذا الضغط، قد تنفجر الخلايا أو تنكمش. باختصار، هو محرك أساسي للحياة على المستوى الخلوي، ويمكن رؤية آليته عبر محاكاة تفاعلية للأسموزية.
هذا رائع جداً. ربط الكيمياء بالبيولوجيا بهذه الطريقة يجعلني أرى الصورة الكبيرة. الآن بعد أن استعرضنا الخصائص الأربع، هل يمكننا أن نلخص مرة أخرى تأثير نوع المذاب؟ أقصد المتأين وغير المتأين؟
بالتأكيد، هذا هو المحور الرئيسي لفهم الخصائص الجامعة. المادة المتأينة مثل NaCl تتفكك إلى أيونات عند ذوبانها،
هذا التفكك يزيد من عدد الجسيمات في المحلول بشكل كبير، وبما أن الخصائص الجامعة تعتمد على عدد الجسيمات، فإن تأثيرها على هذه الخصائص مثل ارتفاع درجة الغليان أو انخفاض درجة التجمد يكون أكبر بكثير. المادة غير المتأينة مثل سكر الجلوكوز لا تتفكك وتبقى على شكل جزيئات كاملة، وبالتالي يكون عدد الجسيمات في المحلول أقل مقارنة بمحلول إلكتروليتي له نفس التركيز المولالي الأولي، ويكون تأثيرها على الخصائص الجامعة أقل.
إذن كلما زاد عدد الجسيمات زاد التأثير بغض النظر عن طبيعة هذه الجسيمات.
بالضبط، وهذا يتضح في مثال توضيحي بسيط. تخيل محلولين كلاهما بتركيز 0.1 مولالي. أولاً محلول NaCl 0.1 M معامل فانتهوف I له يساوي 2. الارتفاع في درجة الغليان دلتا تي بي يساوي 0.512 مضروباً في 0.1 مضروباً في 2، والناتج هو 0.124 درجة مئوية. ثانياً محلول الجلوكوز C6H12O6 0.1 M معامل فانتهوف I له يساوي 1. الارتفاع في درجة الغليان دلتا تي بي يساوي 0.512 مضروباً في 0.1 مضروباً في 1، والناتج هو 0.512 درجة مئوية. لاحظ أن محلول NaCl رغم أنه بنفس التركيز المولالي الظاهري إلا أنه يسبب ضعف الارتفاع في درجة الغليان مقارنة بالجلوكوز بسبب تفككه إلى أيونين.
هذا يوضح الفكرة بشكل لا يدع مجالاً للشك. هذا الدرس كله مليء بالتطبيقات العملية.
بالفعل، وهذه أحدى جماليات الكيمياء. دعنا نستعرض بعض التطبيقات العملية الأخرى في الحياة اليومية. طهي الطعام في المرتفعات، على قمم الجبال يكون الضغط الجوي أقل. هذا يعني أن الماء سيغلي عند درجة حرارة أقل من 100 درجة مئوية. وبسبب درجة الحرارة المنخفضة هذه، يستغرق طهي الطعام وقتاً أطول. هذا ليس تطبيقاً مباشراً للخصائص الجامعة، ولكنه يوضح أهمية علاقة الضغط الجوي ودرجة الغليان. إزالة الجليد من الطرقات يمنع الملح تكون الجليد بانخفاضه درجة تجمد الماء، وقد شرحنا ذلك بالتفصيل. صناعة المثلجات الآيس كريم. عند صناعة المثلجات يدوياً يوضع وعاء خليط المثلجات داخل وعاء أكبر يحتوي على الثلج والملح. إضافة الملح إلى الثلج يخفض درجة تجمد الثلج إلى ما دون الصفر، الانخفاض في درجة التجمد. هذا الثلج المالح يستطيع امتصاص حرارة أكبر من خليط المثلجات، مما يجعله يتجمد بسرعة وكفاءة. الطبخ بسرعة. إضافة قليل من الملح إلى الماء لغليان المعكرونة أو الخضروات يرفع قليلاً من درجة غليان الماء. هذا يجعل الماء يصل إلى درجة حرارة أعلى بقليل، مما قد يسرع من عملية الطهي بشكل طفيف، وإن كان التأثير ليس كبيراً جداً في هذه الحالة.
هذه استخدامات مبتكرة جداً لم أكن لأفكر فيها، خاصة فكرة المثلجات.
الآن لنلخص أهم المعادلات التي استخدمناها. الارتفاع في درجة الغليان دلتا تي بي يساوي KB في M في I. الانخفاض في درجة التجمد دلتا تي اف يساوي KF في M في I. هاتان هما المعادلتان الأساسيتان للخصائص الجامعة التي يمكننا حسابها بهذه البساطة.
ملخص مفيد جدا. لدي بعض أسئلة مراجعة مهمة في ذهني الآن. أولا، لماذا يغلي محلول الملح في الماء عند درجة حرارة أعلى من الماء النقي؟ كيف تفسر أن إضافة الملح إلى الثلج تسبب في انصهاره؟ ما الفرق في تأثير كل من NaCl و C6H12O6 على الخصائص الجامعة للمحاليل؟ كيف يتم استخدام الظاهرة الأسموزية في تنقية المياه، الأسموزية العكسية؟
أسئلة رائعة يا بني، وتظهر أنك استوعبت الدرس. دعنا نراجعها سوياً. لماذا يغلي محلول الملح في الماء عند درجة حرارة أعلى من الماء النقي؟ السبب يكمن في أن إضافة الملح المذاب غير المتطاير إلى الماء يخفض من ضغطه البخاري، ولكي يغلي السائل يجب أن يساوي ضغطه البخاري الضغط الجوي، وبما أن الضغط البخاري للمحلول أقل فإنه يحتاج إلى درجة حرارة أعلى ليصل إلى الضغط الجوي، وبالتالي يرتفع نقطة غليانه. كيف تفسر أن إضافة الملح إلى الثلج تسبب في انصهاره؟ عند إضافة الملح إلى الثلج يذوب الملح في طبقة الماء الرقيقة الموجودة على سطح الثلج أو التي تتكون عند التلامس. هذا المحلول المالح الناتج يمتلك درجة تجمد أقل من 0 درجة مئوية، الانخفاض في درجة التجمد. هذا الثلج المالح يستطيع امتصاص حرارة أكبر من خليط المثلجات، مما يجعله يتجمد بسرعة وكفاءة. ما الفرق في تأثير كل من NaCl و C6H12O6 على الخصائص الجامعة للمحاليل؟ الفرق الأساسي يكمن في معامل فانتهوف I.
الجلوكوز C6H12O6 هو مذاب غير متأين، لا يتفكك في الماء، لذا فإن I يساوي 1. كل جزيء جلوكوز يضاف يبقى جزيئاً واحداً. كلوريد الصوديوم NaCl هو مذاب متأين إلكتروليت، يتفكك في الماء إلى أيونين Na+ وCl-، لذا فإن I يساوي 2. كل وحدة صيغة من NaCl تعطي جسيمين. نتيجة لذلك، محلول NaCl بنفس التركيز المولالي الأولي سيكون له ضعف عدد الجسيمات في المحلول مقارنة بمحلول الجلوكوز، وبالتالي سيكون له تأثير أكبر بكثير على الخصائص الجامعة، مثل ارتفاع أكبر في درجة الغليان أو انخفاض أكبر في درجة التجمد. كيف يتم استخدام الظاهرة الأسموزية في تنقية المياه؟ الأسموزية العكسية. الأسموزية العكسية هي عملية تطبيق ضغط خارجي على محلول مركز مثل الماء المالح يفوق الضغط الأسموزي الطبيعي. هذا الضغط يجبر جزيئات المذيب الماء على العبور عبر غشاء شبه منفذ من المنطقة ذات التركيز الأعلى للمذاب الماء المالح إلى المنطقة ذات التركيز الأقل للمذاب الماء النقي، وهو عكس اتجاه الأسموزية الطبيعي. بهذه الطريقة يتم فصل الأملاح والشوائب عن الماء، مما يؤدي إلى تنقية المياه. تستخدم هذه التقنية على نطاق واسع في محطات تحلية المياه.
هل هذه الإجابات واضحة لك تماماً؟
واضحة تماماً يا معلمي، ولقد ساعدتني على تثبيت المعلومات بشكل عميق، شكراً جزيلاً.
العفو يا بني، هذا واجبي. والآن إليك بعض النصائح للدراسة ستساعدك على ترسيخ هذه المفاهيم أكثر. أولاً، ارسم خطاً مقارناً. تخيل المذيب النقي بضغط بخاري عال، ثم المحلول بضغط بخاري منخفض. اربط هذا بأن المحلول سيحتاج لحرارة أعلى ليغلي. ثانياً، استخدم جدول مقارنة. قارن بين المذيب النقي والمحلول من حيث درجة الغليان، درجة التجمد، والضغط البخاري. ستجد أن درجة الغليان تزيد ودرجة التجمد تقل والضغط البخاري يقل في المحاليل. ثالثاً، اتدرب على تمييز نوع المذاب. هل هو متأين مثل NaCl وCaCl2 حيث I أكبر من 1 وتأثير أكبر؟ أم غير متأين مثل السكر والجلوكوز حيث I يساوي 1 وتأثير أقل؟ هذا هو المفتاح لفهم التأثير الكلي. رابعاً، نصائح لحل المسائل. دائماً اكتب المعطيات والمطلوبة بوضوح. اختر القانون المناسب لكل خاصية. انتبه جيداً للوحدات، خاصة كتلة المذيب يجب أن تكون بالكيلوغرام. الأهم، تحقق دائماً من معامل فانتهوف I، هل المذاب يتأين أم لا؟
نصائح قيمة جداً، سأطبقها حتماً. هل هناك أي نصائح سريعة للحفظ؟
بالتأكيد، لتثبيت الأمور بسرعة. الضغط البخاري يقل في المحاليل، درجة الغليان تزيد في المحاليل، درجة التجمد تقل في المحاليل. المحاليل المركزة أو التي تحتوي على جسيمات أكثر بسبب I تأثير أكبر على جميع الخصائص الجامعة. هذه هي الخلاصة الذهبية التي يجب أن تتذكرها دائماً.
فهمت يا معلمي، الضغط البخاري يقل والغليان يزيد والتجمد يقل والمواد الإلكتروليتية تزيد التأثير. لقد كان درساً عميقاً وممتعاً جداً، شكراً لك على هذا الشرح الوافي.
وأنا سعيد جداً بتفاعلك واهتمامك يا بني، أتمنى لك دوام التوفيق في دراستك.